بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب دية الجنين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وفي رواية: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة، وقضى بدية المرأة على عاتقها. متفق عليه. ايش على عاقلتها؟ النسخة اللي عندنا على عاتقها. ايش النسخة اللي عندك؟ لكن الظاهر على عاقلتها، ما هي شيء اسمه احسن، لانه ايش معنى على عاتقها؟ قال: متفق عليهما. وفيه دليل على ان دية شبه العمد تحملها العاقلة. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، عن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، انه استشارهم في املاص المرأة، فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: قضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه بالغرة عبد او امة، فشهد محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى به. متفق عليه. قال: وعن المغيرة يعني بن شعبة رضي الله عنه، ان امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة، فقال عصبتها: أندي ما لا طعم ولا شريب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجع مثل سجع الأعراب. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة حمل بن مالك رضي الله عنه قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا أو قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية فقال عمها إنها أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. إنها قد أسقطت يا نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب، فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها؟ أدي في الصبي غرة. قال رواه أبو داود والنسائي، وهو دليل على أن الأب من العاقلة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا الأحكام المتعلقة بالديات، وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا حكم دية المرأة إذا ما اعتدي عليها، فإن كان المعتدي متعمدا فيجب في ذلك القصاص، لأن الله جل وعلا قضى بذلك حيث قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهود الذي قتل الجارية بالقصاص، حيث رد رأسه بين حجرين كما فعل هو بالجارية، وأخبر أن المرأة أخبر أن الرجل يؤخذ بالمرأة، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، وإن كان قد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن القصاص لا يجري بين الذكر والأنثى، مراعين في ذلك الفرق، قالوا عدم التساوي، ولكن الجمهور إنما استندوا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول وفعل. أما إذا كان الاعتداء خطأ أو شبه عمد فإنه تجب فيه الدية. وهنا أيضا نظر أهل العلم في مقدار الدية، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث فتكون على النصف، تكون على النصف. ففي هذه الصورة يعني إذا قتل رجل امرأة على سبيل الخطأ فديتها نصف دية الرجل، 50 من الإبل أو 500 دينار أو 6000 درهم او 100 بقرة او 1000 شاة او 100 حلة على النص من دية الرجل. هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اذا كان الاعتداء على ما دون النفس فان وصل الى الثلث فيتساويان الرجل والمرأة، وان زادت عن الثلث ففيها النصف. وكنا قد وقفنا في الكلام على قوله قال في نهاية المجتهد: ان الاشهر عن ابن مسعود رضي الله عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وشريح يعني القاضي رحمه الله وجماعة يعني من اهل العلم ان دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل الا الموضحة فانها على النصف. وهذا القول ظاهره ان الجراحة وان زادت على الثلث فيتساوى فيها الرجل والمرأة، وهو خلاف ما ذهب اليه الجمهور من جعل الحد في التساوي انما هو الثلث. قال: الا الموضحة فانها على النصف. قال: وحكى في البحر ايضا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وسليمان بن يسار رحمه الله انهما يستويان حتى يبلغ ارشها يعني ارش الجراحة 15 من الابل. وهذا القول ايضا يختلف ويتعارض مع ما ورد به النص، لان ما دون ثلث الدية يتساوى فيه الرجل والمرأة. قال: وعن الحسن البصري: يستويان الى النصف ثم ينصف. يقول الامام الشوكاني معلقا على هذه الاقوال، قال: وهذه الاقوال لا دليل عليها، وانما الدليل الثابت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سعيد بن المسيب: انه السنة ان المرأة ديتها في الجراحات وفي الاطراف تساوي دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فمتى زادت عن الثلث فعندئذ تنصف. نعم نحن قلنا مرسل، ولكن قلنا ان هذا المرسل له اعتبار، لان مرسل سعيد بن المسيب كما قال الامام الشافعي يختلف عن سائر المراسيل، فانه لا يقبل من المراسيل الا مراسيل سعيد، وان مرسل سعيد الغالب في الساقط منه هو الصحابي، لان سعيدا جل روايته عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولان سعيدا ثقة ولا يروي الا عن ثقة، ولان سعيدا رواياته ومراسيله وجدت متصلة مسندة. قال: نعم فيها 20. ها لو قطعت يدها كم فيها؟ ها؟ أيهم أعظم، قطع الأربع الأصابع ولا اليد؟ ها؟ إذا ما علق في ذهنك من قول ربيعة رحمه الله إنها لما اشتدت مصيبتها وزادت جراحتها نقص عقلها؟ أجابه سعيد بقوله إنها السنة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال وذهب علي رضي الله عنه وابن أبي ليلى رحمه الله وابن شبرمة، يعني من التابعين، والليث والثوري والعترة والشافعية والحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر، إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل في القليل والكثير. وهذا أيضا يتعارض مع أثر سعيد أو مع حديث سعيد بن المسيب. قال واستدلوا، يعني القائلين بالتنصيف، بحديث معاذ الذي ذكرناه، لكن عرفنا أن حديث معاذ فيه راو منكر. قال وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب، إما بحمله على الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ، وذلك مجمع عليه كما حكاه في البحر في موضعين، وحكى في أحدهما بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم وابن عليا، يعني من الفقهاء رحمهم الله أن ديتها مثل دية الرجل، يعني القول أصبح فيه إفراط وتفريط. قال ويمكن الجمع بوجه آخر على فرض لفظه أن الدية يصدق على دية النفس وما دونها، وهو أن يقال هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيب رضي الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه المذكور، فتكون ديتها كنصف دية الرجل فيما جاوز الثلث جمعا بين الأدلة، والله أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، يعني بسبب الجناية، حيث تعدي على أمه فأسقطت هذا الجنين، قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، والغرة في اللغة معناها أو أصلها البياض في جبهة الفرس. الفرس إذا كان في جبهته بياض يقال فيه أغر، ويقال لهذا البياض غرة. ثم أطلقت الغرة على الناصية، يعني على مقدمة الرأس، وهي كناية عن ملك هذه الغرة الذي يتبعه ملك النفس كلها، يعني أن الغرة معناها العبد أو الأمة، الغرة هي العبد أو الأمة المملوكة، سميت بذلك لأن سيدها يملك ناصيتها، يملك مقدمتها، وهو كناية عن ملك الجسم كله، غرة عبد أو أمة. هذه دية الجنين ما دام لم يولد وما دام اسقط من بطن امه قبل خروجه، واما بعد ان يولد فتكون ديته دية الشخص الكامل، 100 من الابل او ما يؤدى بدلا من الابل. لكن ما دام في البطن حمل فديته عبد او امة، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة، او بغرة عبد او امة، على انها عطف بيان او بدل، عطف بيان لتفسير معنى الغرة، قال هي العبد او الامة. ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، ظاهرها ان الجانية بعد ان حكم عليها ماتت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها لا لعاقلتها، والزم العاقلة هي التي تدفع قيمة العبد او قيمة الامة. والمراد بالعاقلة يعني العصبة، اهل الميت او اهل الجاني من جهة ابيه، عصبته الذين يرثونه بالتعصيب، سواء كان ابا او عما او ابنا او اخا شقيقا او لاب او ابن عم وهكذا، فهذه هي العاقلة. وهذا في الحقيقة يعني من الامور التي تميزت بها الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان عندما يقع منه القتل الخطأ ولم يقصد فيه الجناية ولم يقصد فيه العدوان، وإنما وقع ما وقع على سبيل الخطأ والصدفة، ولما كان الإنسان في الأصل غير مسؤول عما يخطئ فيه، يعني الخطأ مرفوع، لذلك اوجب الشارع على العاقلة، على عصبة الجاني، ان يشاركوه في دفع هذه المصيبة وهذا البلاء، وفي التخفيف من امر هذا القضاء والقدر. لهذا فرض العقل والدية في القتل الخطأ على العاقلة. اما اذا تعمد الاذى والعدوان ووقع منه القتل فانه يتحمل ما ينتج عن ذلك، لان الاصل انه فيه القصاص، فيه مقابلة الجناية بالقصاص، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وإذا عفى أهل الميت وإذا عفى أهل القتيل عن القصاص فعندئذ يتحمل الجاني مسؤوليته ويلزم بأن يدفع الغرامة، ولذلك لا تسمى دية، ما يتصالى عليه صاحب القتل العمد مع اولياء المقتول يسمى بالصلح ويسمى بالحكومة ولا يسمى دية. والملزم بدفعه وتحمله هو الجاني لكن لو طابت نفس عصبته وعاقلته ان يساعدوه وان يدفعوا عنه فان ذلك امر جائز سائغ مشروع ان شاء الله، لان اولياء الدم اذا عفوا عن القصاص فهم اما ان يعفوا عفوا مطلقا واما ان يعفوا بعوض، والذي يتحمل العوض هو الجاري بخلاف القتل الخطأ فان تبعته على العاقلة. يقول القاتل اذا قتل بعمود هل يعتبر شبه عمد؟ اذا كان الآلة التي قتل بها ليس من شأنها ان تقتل كالعصا والصوت فهذا لا يسمى عمدا وانما يسمى شبه عمد. سمي خطأ الخطأ شبه العمد لان الخطأ يتجلى في عدم القتل، ولان شبه العمد يتجلى في قصد الجناية. فان كانت الآلة المستخدمة من شأنها ان تقتل فهذا يسمى القتل بالمثقل. فالفسطاط فسطاط العمود آلة ضخمة ثقيلة لو ضرب بها انسان يقتل، لكن ربما حمل ذلك على عدم قصدها وظهر للإمام عدم إرادتها القتل فكان ذلك شبه عمد. يقول امرأة من أهل الشام موجودة بالمدينة هل يحق لها ان تنوي العمرة من ابيار علي؟ الجواب هذا المتعين، لان المرأة لما كانت لو كانت في الشام وجاءت الى المملكة تريد الاعتمار ولم تدخل المدينة ومرت بالجحفة فيكون ميقاتها الجحفة، لكن ما دام دخلت المدينة دخلت المدينة وهي تريد ان تعتمر وانشأت النية من المدينة فميقاتها ميقات اهل المدينة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ولملم ولأهل نجد قرنا، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا محل الاستدلال. فإن جاء الشامي إلى المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، ولو ذهب المدني إلى الشام وأراد الاعتمار دون أن يدخل المدينة فميقاته ميقات أهل الشام، وهكذا الشامي لو ذهب إلى اليمن فإن ميقاته ميقات أهل اليمن، لقول ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهم ممن اراد الحج والعمرة. نعود الى موضوعنا. قال قضى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على المرأة التي ماتت بان ميراثها لبنيها وزوجها، يعني الآن إنسان قتل إنسانا خطأ، قلنا إن الدية على العاقلة، هذه الدية التي نجمعها من العاقلة ونأخذها من العاقلة لمن نعطيها؟ نعطيها للورثة، ولا نقول نعطيها للعاقلة، وإنما نوزعها بين الورثة، نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة إن وجد شيء، لأن دية الرجل ودية المرأة تورث، توزع على أنها ميراث. هذا ما جاء في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة ضربت أخرى وأسقطت جنينها أن على العاقلة أن يدفعوا غرة، هذه الغرة العبد الجارية تدفع وتوزع توزيع الميراث للأم المجني عليها وللأب الذي فقد ولده، وإن كان هناك ورثة يستحقون غيرهما فالميراث يوزع بينهم. وأما الأم هذه التي جني عليها قتلت وماتت، يؤخذ ديتها من عاقلة القاتل وتوزع ميراثا على ورثة القتيل، وأن العقل على عصبتها يعني العاقلة. وفي رواية قال اقتتلت امرأتان من هذيل يعني من قبيلة هذيل، فرمت احداهما الاخرى بحجر، هذا تفصيل لمعنى اقتتلتا، يعني في الاول ذكر الامر اجملا ثم فصل انه وقع بينهما قتال، تم على الصورة التالية ان احدى المرأتين اخذت حجرا ورمت به الاخرى فقتلتها وما في بطنها، اي فماتت الام وكانت حاملا ومات الجنين تبعا. قال فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليحكم بينهم ويقضي. قال فقضى ان ديتها، فقضى ان دية جنينها، ان دية الجنين الذي في البطن غرة، عبد او وليدة، غرة يعني رأس، هذا الرأس هو اما ان يكون عبد واما ان يكون جارية، المتيسر هذه دية الجنين. واما دية الام فان فيها دية المرأة الخطأ او دية المرأة شبه العمد. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها. قال متفق عليه. هنا في نصف النسخة اللي عندنا عاتقها، والظاهر انها خطأ، لان المقصود الدية يتولى دفعها العاقلة. قال متفق عليهما يعني على هذا الحديث برواياته المختلفة، فقد رواه احمد والبخاري ومسلم. ها مو قال وفي رواية، فالرواية الاولى اخرجها احمد والشيخان والرواية الثانية هي أيضا من رواية أبي هريرة أخرجها أحمد والشيخان. هو محل الاستشهاد من هذا الحديث الاستدلال على دية الجنين، جاء في الروايتين ولا لا؟ هذا محل الاستشهاد. واما الرواية الاولى ففيها زيادة ان المرأة التي اسلبت ماتت، والمرأة الثانية ماتت ايضا. ها؟ فالمرأة التي جنت لما ماتت قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثها لورثتها، ولم يقل الغرم بالغن، وأن هذه المرأة ما دام كانت جانية وأن العاقلة هي التي دفعت عنها الدية أن ميراثها يوزع على العاقلة، وإنما ميراثها يعطى لمين؟ لورثتها. فبينت لنا حكما يتعلق بالقاتل. وفي الرواية الثانية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي قتلت قضى فيها بدية، وأن العاقلة عاقلة القاتل هي التي تدفع الدية. واضح؟ ليش عندك دليل على ان الوحدة؟ الحديث جاء تكلم عن الجنين وتكلم عن القاتلة، والحديث الثاني تكلم عن الجنين وعن المقتولة، فهما روايتان مختلفتان تناولتا اكثر من موضوع. وهذا ليس بمستغرب، لان الروايات يقتصر الرواة فيها على بعض القضايا، قد تكون الرواية طويلة والحديث فيه هذه التشعبات، لكن عند الرواية يقتصر على محل الاستدلال. واضح؟ نعم. ما نسامع ليش في هذا الزمن الغرة لا تتوفر، يدفع قيمتها. ايه اليوم تدفع قيمة الغرة، ينظر كم قيمة العبد لو وجد يدفع في مقابل ذلك، الى ان يمن الله على المسلمين بالعبيد. ها؟ وكيف يمن الله على المسلمين بالعبيد؟ اذا قام الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله سبب من أسباب توفر العبيد، وأما غير ذلك فلا. واضح؟ العبيد الذين تعرفهم لا، أقول العبيد الذين تعرفهم ليسوا هم المقصودين، وإنما المقصودون من كانوا أثر الجهاد في سبيل الله. قال: فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. قال: الحديث متفق عليهما، وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة، لأن عدم القتل هو المقصود، فتتحمل العاقلة. وهذا يعني المبدأ كما يعبر عنه بالأساليب الحديثة ما يسمونه بالتكافل الاجتماعي، نحس أن الإسلام سبق فيه، وأنه ألزم العاقلة، وأن الإسلام حث على التكافل وعلى التضامن، بحيث إن الخطأ الذي يقع من أفرد من أفراد القبيلة تتحمله القبيلة، وهذا يترتب عليه أن الناس إذا ما أرادوا أن تقع لهم عليهم الخسائر أن يعنوا بمراعاة وتربية أبناء القبيلة حتى لا يقع منهم مثل هذه الأمور، وأنه إن وقع فإنما يقع على سبيل الندرة وعلى أن أثر القضاء والقدر ظاهر فيه، فهو من المصائب لا من المعايب، لأن المعايب إنما يحملها أصحابها، كما قال تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، ومعنى إملاص المرأة يعني إسقاط جنينها، وعمر لم يستشرهم في مطلق الإسقاط، لأن غالب إسقاط المرأة لجنينها يكون يعني بسبب مرض أو بسبب أمر طبيعي، تسقط المرأة الحامل فيسقط جنينها، أو يحدث لها فزع فيسقط جنينها، أو وقع لها نزيف كما يخبر بذلك الأطباء في هذه الأزمان فيقع أو فيخرج فينزل الجنين. هذه أمور عادية، وإنما استشار عمر رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة نتيجة الجناية، جناية كأن يدفعها إنسان أو يضربها أو تقع بينهما خصومة وقتال، خاصة ما يقع بين الضرائر، فإن الغيرة التي تقع بين الضرائر قد تؤدي إلى إسقاط الجنين. إن كان هناك رجل عنده أكثر من امرأة، بعضهن ينجب وبعضهن لا ينجب، وقد تقع بينهم خصومة فتريد إحداهما يعني أن تلحق الأذى والضرر ببرتها فتؤذيها وتتعدى عليها حتى تسقط، فما الحكم في هذه الحال؟ هذا هو الذي سأل عنه عمر رضي الله تعالى عنه. قال: استشارهم في إملاص المرأة، وكأن عمر رضي الله عنه لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما وقعت حادثة وامرأة اعتدت على اخرى حتى اسقطت جنينها، سألهم بماذا يقضي، فاشار المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بما علم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في إملاص المرأة بالغرة، يعني بأن تدفع المعتدية لأم الولد غرة يعني عبدا أو أمة. قال: فشهد. وعمر رضي الله عنه لما قام المغيرة وأخبره بهذا الخبر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبدنا وأما. قال له: هل عندك من يشهد لك؟ هل عندك من يشهد لك ما دام أمر نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان عمر رضي الله عنه من شأنه أنه يستثبت فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة وقال: أشهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها به. فاعتذر عمر رضي الله عنه للمغيرة، قال: ما إني لم أتهمك، ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان ديدنه رضي الله عنه. كان يوما في بيته ينظر في شؤون المسلمين ومعه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان عمر قد أرسل إليه يعني يبعثوا لي أبو موسى الأشعري، أريد أن أسأله في أمور. وانهمك عمر رضي الله عنه مع من عنده في المجلس ينظرون في أمور المسلمين، فجاء أبو موسى رضي الله عنه، وكان من عانة المسلمين ومن أدب الإسلام أن من جاء ويريد أن يدخل بيتا يستأذن، فاستأذن ثلاثا: السلام عليكم، أدخل؟ السلام عليكم، أدخل؟ السلام عليكم، أدخل؟ ولم يرد عليه أحد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه إذا لم يؤذن للإنسان فليرجع. فرجع أبو موسى ليقينه بأن عمر إما أن لا يكون موجودا، وإما إنه مشغول بأمر ما يريد أن يطلع عليه أبو موسى. ولم تأخذ أبو موسى العزة بالإذن، جئت إلى بيته وطرقت الباب وما أذنوا لي وما فتحوا لي الباب ولم يرد علي أحد، لا، وإنما هو أمر طبيعي. رجع أبو موسى، فبعد فترة كأن عمر تذكر أو تنبه: ألم أسمع صوت أبي عبد الله بن قيس عند الباب؟ كأني سمعت صوت أبي موسى، إذنوا له. قالوا: رجع. فأرسل في أثره يدعوه مرة أخرى، فلما قدم قال: ألم أسمع صوتك بالباب؟ قال: بلى، استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وعجب عمر رضي الله عنه أنه ما سمع هذا الحديث، فقال لأبي موسى: لتأتيني بالبينة، لتأتيني بالبينة على ما تقول. وخرج أبو موسى رضي الله عنه إلى مجالس الأنصار: هل منكم من سمع أن النبي قال كذا وكذا؟ لأن عمر لما أخبرته بهذا الخبر قال: تأتيني بالبينة. فطمأنه الصحابة رضوان الله عليهم، وكان في مجلس من مجالس الأنصار، قالوا له: اطمئن، كلنا سمعه، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، يعني أصغر واحد هو اللي حيشهد لك، لأننا كلنا نعلم هذا الخبر. وعمر وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان أصغرهم: قم يا أبا سعيد اشهد له. فذهب أبو سعيد وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فاعتذر عمر رضي الله عنه لأبي موسى: أما إني والله ما أتهمك، ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هنا قال محمد بن مسلم: أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبدنا وأما، فقضى عمر رضي الله عنه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والشيخان. نعم، ما نسامع ايش ايه في مستوى واحد، لأن العبرة بالقيمة وليست بالإيه، وليست ب يعني ليست بالشخص. هنا العبرة بالنسبة للعبد والأمة القيمة، فقد تكون الأمة أغلى من العبد، وقد يكون العبد أغلى من الإماء. يعني هذا يتوقف على نوعية الإيش المملوك. أيوة. يقول إذا كان العبد ما هم العبيد ما هم موجودين اليوم، ها؟ فكيف نصنع؟ نحن قلنا نقدر القيمة، تقدر القيمة. يعني لو فرضنا أن ثمة عبد، ما قيمة العبد؟ هذا أمر يقدره الفقهاء وأئمة الشان، واضح؟ قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الذي استند عليه المغيرة يوم أن أخبر عمر. قال: فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة، يعني وفي المرأة دية. فقال عصبتها، يعني بعضهم ممن لم يقبل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الجنين، لأنهم اعتبروا الجنين هذا شيء تابع لدية الأم ولا يحتاج إلى تخصيصه بدية. فقال بعض عصبتها، يعني معترضين: أندي، ومعنى أندي يعني أن أدفع الدية، أن أعطي الدية، ما لا طعم ولا شرب، لا أكل ولا شرب. يعني هذا ما هو إنسان، ما هو شخصية كاملة، لأنه لم يزل في دائرة التكوين. أندي ما لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، واستهل بمعنى إما بمعنى صاح أو بمعنى عطس، لأن العطاس يقال فيه الاستهلال أو الصياح، لأن من شأن الطفل أول ما يولد إما أن يصيح وإما أن يعطس، لأن أول ما يعني يصادف أول شيء يسري إلى جسده من خلال أنفه الهواء الذي يستنشقه، فيعطس أو يصيح من خلال ما يحس به من تغير عن وضعه في رحم أمه. ولهذا كان يعني مما يفعله القابلات والطبيبات أن الطفل إذا ولد ولم تبدو منه هذه الحركات يحملونه على أن يفعلها، إما أن يرتب على ظهره فيستنشق أو يصيح ويستهل، ويعتبرون الطفل عند ولادته يعتبرون صياحه نوع يعني من النشاط أو من الصحة. ولهذا هؤلاء العصبة اعترضوا: كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنين بالدية وهو لم يكن إنسانا مكتملا؟ كيف هذه من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، ومعنى يطل يعني يهدر أو لا يعتبر ولا يوضع له دية. يطل بمعنى يهدر دمه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من قال ذلك، قال: هذا سجع مثل سجع الأعراب، يعني لا اعتبار له، خصوصا وأنه يتعارض مع حكم الشريعة، وخصوصا وأنه يتعارض مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لهؤلاء الذين يتفيهقون أن يعتبر لهم قول، وإنما الاعتبار بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فيه بالغرة، فيجب أن يلتزم الناس بذلك القضاء. فقال: سجع كسجع الأعراب. وفي بعض الروايات: سجع كسجع الكهان، لأن الكهانة في الجاهلية كان يعني من لوازمها أن الشخص إذا أراد أن يعبر عن أمور الغيب التي يزعم وعن ما سيجري للإنسان، في الغالب ما يستخدم السجع، وقد يكون السجع متكلفا، لأن العرب تعتبر السجع من وسائل الفصاحة. ولهذا كان ينقل عن أرباب الفصاحة وعن الخطباء أن الواحد منهم يلتزم السجع، لكن إذا كان طبعيا غير متكلف. أما إذا كان متكلفا فهذا يعني هو ما اعتاده الكهان، يخبرون الشخص عن طالعه وعن ما يتوقع له من حوادث بأسلوب سجعي قد يكون متكلفا. ولذلك كل سجع يكون متكلفا يقال فيه كسجع الكهان أو كسجع الأعراب. قال صلى الله عليه وسلم: سجع مثل سجع الأعراب. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وكذلك الحديث رواه الترمذي، لكن لم يذكر الاعتراض، يعني قوله قال عصبتها هذا لم يرد في رواية الترمذي. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة حمل بن مالك، يعني احد علماء احد رجال الصحابة رضوان الله عليهم، كانت له زوجتان وانهما تشاجرتا، فما كان من احداهما الا انها ضربت الاخرى فاسقطت جنينها وقتلتها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما مر بنا من ان دية الجنين غرة ودية المرأة، وان النبي ورث زوجها من هذه الدية، وان الدية للورثة وليست للعاقلة. قال في قصة حمل بن مالك رضي الله عنه قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره، يعني نبت شعر رأسه، مما يدل على كماله، أسقطته ميتا وماتت المرأة يعني بعده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.